نستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المتن وكتاب المنهاج. وصلنا في كتاب الوكالة إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، ويد الوكيل يد أمانة. لأن هذه العقود وهي الإباحة، وهي عقد إرفاق ومعونة، وأيضا هي من العقود الجائزة، لذلك فيد الوكيل يد أمان. والمعنى لأنه لا يضمن إلا إذا فر. وقد بينا مر علينا بعض أنواع التفريط، بأنه إذا أمره بشراء شيء أو ببيع شيء، ببيع بثمن معين أو في مكان معين أو في زمان معين، تعدي كل ذلك يكون منه تعدي يضمن به. فاليد يد أمانة أصالة، إلا أن يثبت التفريط. عليكم السلام وبركاته. فصل، ويد الوكيل يد أمانة وإن كان بجعل. والمعنى لأن الوكالة كما قلنا بأنها وإن كانت عقدا جائزا، وإن كانت أيضا الوكالة بأنها عقد جائز، وأن الوكالة يصح فيها الأجرة وهي عقد إرفاق، فلذلك صح أن تكون اليد هي يد أمانة وليس يد ضمان. فإن تعدى ضمن، يعني لا يضمن إلا بالتعدي، ولا ينعدل في الأصح. المعنى أنه لو تعدى ضمن وبالتعدي الذي به يضمن، لا ينعدل، يبقى في وكالته، يبقى في موضعه، لأنها أمانة وأذن في التصرف، فلا يلزم من اتباع حكم العقد وهو الأمانة بطلان كالرهن، بخلاف الإيداع فإنه محض ائتمان، فحال التعدي فإنه يبطل، ولكن الوكالة ليست كذلك، الوكالة لا تبطل ولا ينعدل. والثاني ينعزل كالوديعة، وهذا إذا تعدى بالفعل، فإن تعدى بالقول كما لو باع بغضب فاحش ولم يحدث التسليم لا ينعزل جزما، لأنه لم يتعدى فيما وكل فيه. والأصح كما قلنا الأول، فأنه لا ينعزل، ولأنها أمانة وأولي على التصرف فلا يرتفع الحكم. قال: وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل. أحكام العقد تتعلق بالوكيل، لأن العقد وكالة، فأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل، فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقاضي في المجلس حيث اشترط. والمعنى هنا الصرف كالصرف، يعني التقاضي في المجلس حيث اشترط كالصرف، لأن في الصرف قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، أو قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، كل ذلك ربا. قال: إلا أن يكون يدا بيد، سواء بسواء. قال: الوكيل دون الموكل، حيث اشترط الوكيل دون الموكل، لأن الوكيل هو العاقد حقيقة، فالوكيل هو المباشر للعقد، الوكيل هو الذي يقبض الثمن أو يسلم السلعة، فالوكيل هو المباشر حقيقة. وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفع إليه الموكل عملا بالعرف، والمعنى أن زيد أعطى عمرا ليشتري سيارة فأعطاه 100,000 والسيارة 80,000 فاشتراها حدث الإجابة والقبول. هنا البائع له أن يرجع إلى الوكيل، يرجع إلى الوكيل لأنه قد سلمه، لأن الموكل قد سلمه المال، فيرجع إلى الوكيل بأن يستلم منه المال. وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن وإن كان دفعه إليه الموكل عملا بالعرف، ولأنه قد استلم المال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى كيف أخبار حضرتك؟ أطمئن عليك على صحتك، حفظك ربي. قال وإلا فلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو أمجد؟ قال وإلا فلا، إن كان الثمن معينا، يعني لا يطالبه إن كان الثمن أي معينا، لأنه ليس في يده وحق البائع مقصور عليه، والعقد كان بينه وبين البائع. وإن كان في الذمة طالبه إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها، لأن الظاهر لو أنكر وكالته أنه يشتري لنفسه، فإذا طالبه من هذا الوجه، طالبه من هذا الوجه. لأن الظاهر أنه يشتري لنفسه والعقد معه. الحمد لله. قال وإن اعترف بها طالبه أيضا، يعني لو اعترف بالوكالة أيضا طالبه، لأنه هو المتعاقد. في الأصح كما يطالب الموكل ويكون الوكيل كضامن والموكل كالأصيل، والمعنى هنا يكون البائع قد طالب الطرفين، طالب الموكل والموكل، طالب الموكل والموكل. عليكم السلام كاتب نصير، حفظك ربي. طالب الموكل والموكل لأنه كالضمين والأصيل، وقلنا كالضمان أنه له أن يرجع إلى الضمين ويرجع إلى الأصيل. ولأن العقد للموكل والوكيل قابل فألزمناهما وخيرنا البائع في مطالبة من شاء منهما، وكما قلنا أنهما منزلة الضمين والأصيل. فعلى هذا يرجع الوكيل إلى غرض. وثانيا أن المطالب أو الموكل لا غير، لأن العقد وقع له الوكيل معين أو معين. الثالث مقابل هذا القول هو ما رجحه الرفعي في مسألة دخول الأجنبي، والرابع أن تصرح بالسفارة طالب الموكل وإلا فلا، والحق هو الأول وهو الصحيح، وأنه مخير أن يعود بالمطالبة على الضمين على الوكيل وعلى الموكل، وأن أنهما منزلة الضمين والأصيل. نعم. قال وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن، باع له سيارة فقبض ثمنها، باع له دارا، باع له عقارا، باع له أرضا، باع له فاكهة، وقبض الثمن. إذا قبض الوكيل الثمن وتلف في يده، وإذا قبض الوكيل الثمن بالبيع الثمن وتلف في يده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. قال وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا، يعني للمشتري، رجع على المشتري وإن اعترف بوكالته في الأصح لحصول التلف عنده. يعني هنا الآن الوكيل قبض بالبيع الثمن، باع وقبض الثمن وتلف بيده الثمن، تلف في يده وخرج المبيع مستحقا، رجع عليه المشتري. ويعني المسألة هنا كانت على الوكالة، وإن اعترف بوكالته في الأصح لحصول التلف عنده، والثاني يرجع بها الموكل لأنه سفيره ويده كيده ونسبه القاضي حسين إلى عامة الأصحاب، والثالث يرجع على من شاء منهما. يعني هنا إذا الوكيل قبض بالبيع الثمن وحدث التلف وهنا خرج البيع مستحقا، يرجع إلى من؟ يرجع على الوكيل أم يرجع على الموكل أم يرجع على الوكيل والموكل؟ قلنا بأن في الأصح قالوا بأنه يرجع على الوكيل، يرجع الوكيل لا سيما إذا أقر بوكالته. لما؟ لمباشرة العقد، لمباشرة العقد. نعم. ثم يرجع الوكيل على الموكل، يعني الوكيل هنا يضمن ويرجع بعد ضمانه على الموكل، ولأن التلف لم يكن بتفريط. وقلنا التأصيل العام بأن يد الوكيل يد أمان، يد الوكيل ليست يد ضمان، يد أمان. قلت وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح والله تعالى أعلم، يعني يرجع على الأصيل للضمين، وللموكل أن وللمشتري أن الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح. لما؟ لأن الوكيل هو عامل عنده، الوكيل مأمور منه. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. قلت وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح، لأن الوكيل مأمور من جهته. والثاني لما قال في الأصح ففي خلاف المذهب، وهو خلاف قوي. قال والثاني لا، لتلفي تحت يد الوكيل فيرجع للوكيل لا للموكل. وجزم المصنف في نظيره من الراهن التخيير المشتري من الرجوع على العقد ومن الرجوع على الراهن والقرار عليه. والصحيح أنه هنا الترجيح رجحه الإمام النووي أن الرجوع على الأصيل لا على الضمين، أن الرجوع هنا على الموكل لا على الوكيل، لأن نهاية الأمر في الموكل بأنه مأمور من جهة الموكل. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وياكم، زادكم الله أدبا. نعم. قال فصل: الوكالة جائزة من الجانبين. نقولنا العقود ثلاثة، العقود ثلاثة، أحد يصنف لها العقود مع ضرب المثل، العقود ثلاثة. وهنا يقول وفصل: والوكالة جائزة من الجانبين. أريد أقسام العقود مع ضرب الأمثال. أين طلبة العلم؟ أين أنواع العقود؟ وعليكم السلام وبركاته. درسناها، ما بكم؟ أرأيتم؟ إذن هو بعض التقاعس منكم يجعلكم لا تفطنون. عقد ضرار، عقد ضرار صحيح جائز؟ نعم، لكن ليس هذا الذي أطلبه. نعم هذه عقود صحيحة، لكن ليست هذه التي أطلبها. قلت على غرار ما قلت. قال المصنف رحمه الله تعالى: عقد الوكالة جائزة من الجانبين. نعم هذا صحيح، والعقد زعم قرر الشرع ترتبت عليه أثاره، والعقد الفاسد أو الباطل عند الجمهور واحد، سواء الذي لم يصح اختلف فيه شرط أو ركن ولا ترتب عليه أثاره. نعم، لكن ليس هذا الذي أريده. أريد من قول المصنف: يا أمي انتظروا. قال فصل: الوكالة جائزة من الجانبين. صبره الآن فهم السؤال فأتى بالشطر الأول. الإجابة: عقد لازم، فلابد يقول عقد لازم من الطرفين كالبيع، عقد لازم من الطرفين كالبيع، عقد جائز من الطرفين كالوكالة. والوكالة هو عقد الإرفاق، العقد الجائز هو عقد الإرفاق والمعاونة. يبقى عقد لازم من الطرفين، عقد جائز من الطرفين، عقد لازم من وجه، جائز من وجه. هنا صبري قال عقد لازم من الطرفين كالبيع، ممتاز. وأيضا لابد أن نقول وكالإجارة أيضا فرع البيع. نعم. وعقد وعقد جائز من الطرفين كان ايش؟ كالوكاله، فهو عقد جائز من الطرفين. عقد لازم جائز كايش يا شطار؟ قبل هذا بفصل قد درسناه، مثال انا قربتها جدا الان. ممتاز ممتاز يا جهاد. عقد الرهن وعقد الرهن جائز لازم، جائز من جهة المتهم، لازم من جهة الراهن، ويلزم بالقبض، يلزم بالقبض. ممتاز صبري، جزاك الله خيرا. إذن هنا المصنف يقول فصل: والوكالة جائزة من الجانبين، طبعا لنا عقد معاونة وعقد إرفاق. لو كانت بجعل وحتى ولو كانت بجعل، لأن الوكالة يمكن يكون لها أجرة وعليها أجرة كما بينا. عليكم السلام وبركاته فؤاد، لا تتقطع ولا تتقاعس. ولو كانت بجعل لضرر الإلزام، فإنه قد يبدو للموكل في الإنابة أو في إنابة غير ذلك الشخص، وقد لا يتفرغ الوكيل. يعني المسألة فيها التيسير على الاثنين، المسألة فيها التيسير على الاثنين. لكن لو عقد زيد وعمر عقد وكالة بلفظ الإجارة، فهذه تكون لازمة من الطرفين. لو عقدها عقد إجارة فالإجارة لازمة من الطرفين، فالإجارة لازمة من الطرفين. قال: فإذا عزله، الموكل في حضوره، يعني الموكل كان قد وكل أحمد ثم عزله في نفس المجلس، فإذا عزله الموكل في حضوره أو قال في حضوره: رفعت الوكالة عنك، أو أبطلت وكالتي لك، أو أخرجتك من وكالتي. قال: إن عزل لأنها إما عقد جائز كما قررنا فانفسخ بالفتح، عليه السلام كاتب مصري فتح الله عليه، وإما إذن فيبطل برجوع من منه الإذن. يعني قلنا عقد الوكالة عقد جائز، فإذا كان عقدا جائزا فإنه ينفسخ بالفسخ، على خلاف مسألة البيع. شو البيع اللزوم فيه؟ الدلالة أنه لازم في قول الله جل في علاه، قال: ما لم يتفرقا. فإذا تفرقا قال وجب البيع. وإما يكون الإذن وقد رجع الذي أذن له بشيء رجعا عن إذنه، فبذلك يبطل الإذن أو ينعزل. قال: فإن عزل وهو غائب، إن عزل في الحال، يعني لو زيد وكل عمرا لطلاق امرأته أو للتزويج أو للبيع والشراء، ثم قال: أنا عزلت عمرا أمام التجار. لو جاء عمرو وإن لم يعلم بأنه عزله وعقد الصفقات، فهذه له لنفسه ليست للوكيل، وجهله لا يغني. والذين علموا بأنه عزله لا ليس لهم أن يرجعوا إلى الموكل، ليس لهم أن يرجعوا إلى الموكل، لأنهم علموا أنه قد عزله، ولكن يرجعوا إلى الوكيل. هو الآن عزله. أي غن؟ هو عزله قبل التعاقد. الصورة أنه عزله قبل التعاقد والثاني لا يدري، فجاء فتعاقد على أنه وكيل وهو لا يدري. قلنا فيها أمران: الأمر الأول بأن العقد ينزل على من؟ ينزل على الوكيل لا على الموكل، انتهى، الموكل عزله. وأما الذين سمعوا الانعزال وتعاقدوا على أنه للموكل، سواء بقى جاء فيهم اجتهاد أو قالوا لا لعله رده مرة ثانية أو شيء من ذلك، فهؤلاء لا يرجعون على الموكل. يعني رجع موكل وقال: عزلت وأمامكم، ليس لهم شيء، ويكون عقد نفس الوكيل. فإن عزل هو وغائب عزل في الحال. لكن إخوتي الكرام، ما الوجهة الفقهية التي للفقيه في قوله أنه إن عزل الموكل الوكيل وهو غائب إن عزل في الحال؟ هناك وجوه فقهية تعليل ثلاثة. إيه كيف نوجه فقهيا هذا الباب في قول المصنف إن عزله وهو غائب إن عزل في الحال؟ نعم، لكن اعزاله في الحال ولا الرجل لا يعلم، هل ما في اشتراط لمعرفة ذلك؟ لحقنا هذا الامر نقول بانه التعليل في ذلك مالك للامر فقد عزله، لكن نقول ان عزل في الحال ليش في الحال؟ هذه نسوان في الطلاق لا يشترط فيها ايش؟ ما لا يشترط فيها علم النقاط، لا يشترط فيها علم الاخر، لا يشترط فيها علم الاخر. قال وفي قول لا يعني لا ينعزل، لما؟ لأنه ما صار إلا وكيلا، ولو تعاقد على أنه وكيل ولا يعلم. قلنا المسألة دائرة على هذا الباب، عليكم السلام ورحمة الله. قلنا المسألة دائرة على القياس على مسألة الطلاق. هم يقولون القياس على الزوجة ليس بأقوى من القياس على القاضي، فالقاضي لا ينعزل حتى يعلم في هذا الباب. قلنا هذه المسألة مسألة فيها نظر، لأن القاضي يفارق ذلك في مسائل الأحكام الخاصة، لأنه في واقع خاصة حكم الوكيل. وهذه ترجع إلى مسألة الأصولية وهي مسألة الفسخ، بأن الحكم هل يكون منسوخا عن المكلفين قبل بلوغ الفسخ إليهم إذا بلغ الشارع، وهذا ما أمام اختلاف الصحيح في المسألتين. والصحيح كما قلنا أنه ينعزل كالطلاق، ينعزل كالطلاق. ولو قال عزلت نفسي رددت الوكالة انعزل، قلنا طب لما إذا قال أنا رددت الوكالة انعزل، لما ينعزل؟ لما انعزل؟ لأنه عقد اشتراط فيه القبول. لا 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 يا أمي يا أستاذي يا فاضلي، احنا قلنا ايش؟ أليس أما قلنا بأن العقد عقد جائز؟ عقد جائز، فإن كان جائز من الطرفين إذا قال عزلت نفسي فسخت العقد فسخ العقد له ذلك، والعقد جائز من الطرفين. هذه الفائدة، أنه ينفسخ بأي واحد منهما، أنه ينفسخ بأي واحد منهما. ولو قال عزلت نفسي أو رددت الوكالة انعزل، سواء كان الموكل حاضرا او غائبا، لانه الرجل قد قطع العقد فلا يفتقر الى حضور من لا يعتبر رضاه كالطلاق كما بينا. اما ان كان بصيغه الامر فلا، لانها تشير الى الاذن والاباحه كاباحه الطعام، ويعني هذه فيها الخلاف فيها على اللفظ، لكنه اذا اراد الانعزال انعزل. قال وينعزل بخروج احدهما عن اهليه التصرف بموت او جنون، والمعنى إذا وكله زيد وكل عمرا ثم جن، قلنا بطلت الوكالة، عقد جائز الآن. يبقى هنا إذا يخرج منها يعني ينعزل عن الوكالة بخروج أحدهما عن أهلية التصرف. زيد وكل عمرا في بيع الدور والعقار فجن، انعزل عمرو انعزل. لما؟ لأن الذي وكله لم يصل مكلفا، أو الآخر سماع ذلك أيضا يحصل انعزال. لكن الموت لا ينعزل به، وهذا بيناه وفصلناه في الرهن أنه يتوارث. الموت لا ينعزل به، الموت لا ينعزل به. وفي الجنون الزائر عن قرب وجه بعيد. ومن الواضح أنه لا ينعزل بالنوم وينخرج به عن التصرف، لأن الحق أن النوم ليس فقط ليس من عوارض الأهلية أصوليا. الصحيح الراجح أن النوم ليس من عوارض الأهلية، وإلا فهو مكلف حالة كونه نائما. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. قال: وكذا إغماء، يعني أيضا ينعزل بالإغماء لأنه في محل الجنون. قال: وكذا إغماء في الأصحي، والإغماء كالجنون فينعزل به، والإغماء كالجنون ينعزل به. والثاني لا، خذ القول لا يلتحق بمن تولى عليه، وهذا صححه الإمام. وقد قال القاضي إنه ظاهر المذهب، وأما أبو علي الفارقي فقال المؤثر منه ما أثر في الصوم، وفي البحر وجه الدم صح المذهب، وفي البحر وجه أن الخلافة إذا لم تطل مدته حيث تولى عليه فإن طالت انعدل. والأصح الأول كما قلنا، لأن الإغماء ينزل منزلة الجنون فلا فرق بينهما، فينعزل بذلك. الإغماء ينزل منزلة لأنه خارج عن الأهلية، فينزل منزلة الجنون لذلك ينعزل به. قال: وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل، وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل، معنى أنه إن باع الموكل ما وكله فيه في بيعه أو اعتقد الاستحالة بقاء الوكالة، حال هذه وكذا إيجار الموكل في بيعه هو خروج محل التصرف. إن كان رجل يملك سيارة أو يملك عبدا فأعتقد حصل الإنسان هنا، لما حال التصرف غير وارد هنا الآن؟ أو كان مستأجرا لدار، وهذه الدار لمدة معينة، وأكل الآخر لاستئجارها أو لتأجيرها بعد أن قضت المدة، فهذا أيضا يكون ذلك قد خرج وانعزل للخروج عن محل التصرف الملك الموكل. قال: وإنكار الوكيل الوكالة إنسان أو الغرض في الإخفاء ليس بعزم. لو وكل عبيد عمير وقال: عمير ما وكلتني، نسي. قال: والله وكلتك. قال: أنت ويمينك إني لا أذكر شيئا. فهذا ليس انعزال، لأنه لا ينعزل هنا، هو أصالة يعني لا يتذكر هل عقد الوكالة أم لا، فهذا لا ينعزل لأنه نسي بعذر. فإن تعمد ولا غرض انعزل، فإن تعمد لقوله ناسيا وهو لم ينسى قد انعزل في هذا الباب، إلا أن يكون هناك غرض لمصلحة الموكل فأمر آخر، لكن إن لم يكن ولا غرض فإنه ينعزل بذلك. وقيل لا ينعزل مطلقا كما في الموكل إذا أنكرها، ولو أنكر الخصومة وقد ادعى عليه بحق على موكله فقامت البينة بقبوله، فإنه لا ينعزل ولا تندفع عنه الخصومة إلا أن يعدل نفسه كما ذكر الجوري بذلك. هنا يقول علماءنا لا ينعزل مطلقا كما صحوا في الموكل إذا أنكرها، ولو أنكر الخصومة وقد ادعى عليه بحق على موكله فقامت البينة بقبوله. هنا الآن في قول علمائنا بأنه ينعزل مطلقا كما في الموكل، بأنه لو أنكر الوكالة فيكون العزل في وقته وعزل على العموم. قلنا نعم، لأن الموكل هو المؤسس للعقد، قال: وإذا اختلف في أصلها وصفتها، يعني صفة الوكالة وأصل الوكالة، فقال: وكلتني في البيع نسيئة أو الشراء بعشرين، فقال: بل نقدا أو بعشرة، صدق الموكل بيمينه. وهذا الأمرين، الأمر الأول لأن الأصل عدم الإذن، الثاني الأصل عدم الإذن فيما يدعيه الوكيل، والموكل أعرف بحال الإذن والصادر منه. والمعنى هنا لو اختلفوا في أصلها وصفتها، فالقول قول من عند الاختلاف كما بينا، البيعان قد يختلف، الزوجان قد يختلف عند الاختلاف. الآن إذا اختلف القول قول من؟ قال الموكل: وكلتك بالشراء فقط. قال: بل وكلتني بالبيع. نسيئة وبالشراء نسيئة ووكلتني بالإجارة أتى ادعى، فنقول الآن الأصل عدم الوكالة، الأصل عدم الإذن، فإذا فيكون القول قول من؟ طبعا القوة بتكون من معه الأصل، القوة بتكون مع من؟ معه الأصل، فالموكل هو الأقوى، الموكل هو الأقوى، فالقول قوله بيمينه، احتاج إلى اليمين من أجل ظاهر العقد، القول قوله بيمينه. ولو اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال بل بعشر، أنت تركتها تسجل من غير هذه؟ نعم هو تأخر لكن كان المفروض غفر الله لك. ولو اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال بل بعشرة، أي أذنت في عشرة، وحلف فإن اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد وقال بعده أي بعد العقد اشتريت لفلان والمال له وصدقه البيع، أي في كوني وكيلا وفي كون المال لغيره، فالبيع باطل. لما؟ لأن البيع هنا أو الشراء كان هو الآن اشترى لموكله وقال المال ليس له، المال ليس له، فهو حلف وان اشترى بعين مال الموكل وسماه في العرض وقال بعده بعد العرض اشتريته لفلان والمال له وصدق البائع، كان البيع باطلا لانه ثبت بتسميته في الاولى، ثبت بتسميته في الاولى ان الموكل، وبتصديق البائع في الثانيه ان المال والشراء للغيث، وثبت بمين من له المال انه لم ياذن في الشراء الذي بشره الوكيل فيكون لغوا فيبطل العقد بذلك، واذا بطل فالجاريه للبائع وعليه رد ما اخذ. وان كذبه يعني البائع، وان كذبه البائع بان قال انما اشتريت لنفسك والمال لك، يعني هو قال اشتريت لموكلي والمال لي، او اشتريت لموكلي والمال لزيد في هذا الباب، لو صدقه البائع فقول قوله في هذا الباب، لكن لو قال البائع كذبت انت اشتريت لك والمال لك، حلف على نفي العلم بالوكالة، حلف على نفي العلم بالوكالة ولا يعلم بالوكالة، فإن ادعى الوكيل علمه بها ووقع الشراء للوكيل، وقع الشراء لنفسه للوكيل وليس للموكل، وسلم الثمن المعين البيع وعزم الوكيل بدله للموكل، يعني أو غرم الوكيل بدله للموكل، فالمسألة في الشراء كانت في الوكيل وغرم ذلك لأنه متعدي، والمتعدي قلنا يضمن، وقلنا من القواعد بأنه وإن تعدى فضمن الوكالة لا تقل بذلك. وكذا إن اشترى في الذمة ولم يسمي الموكل كان اشترى لنفسه، أي لو كان هو الفجرية للوكيل والشراء له ظاهرا، وظاهر كلام المصنف غيره أنه لا فرق في وقوع العقد للوكيل بين أن يصرح بالسفارة أم لا، ولا بين أن يصدق البائع والموكل أو يكذبه، فالمسألة تكون على الموكل أنه الذي باشر العقد واشترى ولم يفصح عن الوكالة، كما لو اقتصر على المية الثاني الشراء يبطل من أصله، حق أنه يكون الوكيل، الشراء يقع لكنه يكون الوكيل. قال وإن صدقه بطل الشراء لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبوت كونه، ثبوت كونه بغير إذنه بيمينه، لأنه أنا تصرف الفضول عندنا لا يصح، تصرف الفضول عندنا لا يصح. قال وحيث حكم بالشراء للوكيل، وحيث حكم بالشراء للوكيل يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل أي يترتب به، ليقول للوكيل إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها، ويقول هو اشتريت لتحل له، أي باطلا ولا يضر التعليق المذكور بالضرورة. نقف عند هذا، وفي أسئلة تفضل. ونحن نشاهد أيضا كتاب، نشاهد كتاب الوكالة. نعم.